بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الحج، وهذه الحلقة الثانية في هذه السلسلة المباركة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-6888، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. كلمة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة أحكام الحج أو فقه الحج. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أتحدث أولا عن محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام لأنه يكثر السؤال عنها وما يلزم من الوقوع فيها من الكفارة أو الفدية. وهذه المحظورات يعني المحرمات أو الممنوعات على المحرم، ويجب أن يتفقها أو يعرف أن يعلمها الحاج قبل الحج، وأن يحترز من الوقوع فيها سواء كان بالفعل أو القول. كذلك هناك أمور محرمة أو محظورة على الحج نبدأ بها غير التي سأذكرها واللي تلزمها فدية، مثل الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وسماع المحرمات أو النظر المحرم أو القول المحرم كالسب أو الشتم أو الخصام والمخاصمة أو الجدال في غير منفعة وفائدة بلا مصلحة وبلا إحقاق حق. وكذلك أيضا ينتبه الحاج لتضيع الأوقات في الحج، وخاصة الحديث الذي لا معنى له، ولا سيما الكلام الفاحش أو الرفث. الله عز وجل نهى عنه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجتنب هذه الأمور. والرفث الكلام الفاحش هو ما يتعلق بالجماع ودواعيه أو الكلام حول الجماع والنساء، فليحذر الحاج من الهمز واللمس أو الفقوع في مثل هذا الكلام وهو في ذاك المكان الطاهر المبارك وهو محرم أو وهو يؤدي هذا النسك. محظورات الإحرام أيضا التي يترتب عليها، الأولى التي ذكرتها من الغيبة والنميمة أو الكذب أو قول الزور أو سماع المحرمات أو النظر المحرم، يجب فيها التوبة إلى الله، و يجب فيها الصدق الإخلاص، إخلاص التوبة، وأيضا ترك المحرمات، لأن الحاج قد ذهب للكفارة، كفارة الذنوب، ولم يذهب فقط ليؤدي الواجب ويسقط عنه، بل لا بد أن يفكر أنه ذاهب للكفارة والمغفرة والرحمة، وأيضا ليؤدي هذا الركن العظيم الذي هو واجب مرة في العمر، اللي بعد ذلك يلقى الله وقد أدى ركنا من أركان الإسلام. كثير من الناس يذهب وهو يحمل هما واحدا فقط، أن يسقط عن نفسه هذا الواجب ويرتاح في عمره، يقول أنا حجيت وارتحت وأديت الواجب، ولكنه لا ينظر في المقابل أنه لا بد أن يحج حجا مبرورا، الحج المبرور، الحج المقبول، وأن يعود من هناك كيوم ولدته أمه، وأن يعود مغفورا له، معفوا عنه. هذا الذي يحمل الهم، الذي يجب أن يحمل الحاج، وليس فقط أن يؤدي الواجب وانتهى الأمر، بل المقصد والغاية العظمى من الحج، إضافة إلى أداء هذا الواجب، أن يلتزم الإنسان بإحكام الحج ويبتعد عن المحظورات، لا سيما محظورات اللسان والسمع والبصر، لكي يغفر له ولا يذهب تعبه هباء منثورا. وبعض الناس يذهب إلى الحج ويعود كما كان، إنما كان من حظه من الحج التعب فقط. المحظورات الأخرى التي ينبغي أن ينتبه لها الحاج، وهي ما تتعلق بأعمال الحج ومحظورات الإحرام، ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يحرم على الذكور والإناث معا، يحرم على الرجل والمرأة، وهذا القسم الذي يشترك فيه الرجال والنساء أو الرجل والمرأة على أنواع. من ذلك نوع الأول إزالة الشعر من الرأس أو البدن، فمتى ما أحرم الحاج لم يجوز له أن يأخذ من شعره شيئا، سواء كان شعر الرأس أو مكان آخر من الجسد، سواء أكان رجلا أو امرأة، من سائر الجسد، ولو كان من الحاجب أو من الرجلين أو اليدين أو الأماكن التي هي تكون للنظافة. وأماكن النظافة كشعر البطين والعانة، هذا يكون قبل الإحرام بحيث يتنظف الحاج ويستعد للإحرام. أما إذا أحرم فلا يأخذ من شعره شيئا، سواء شعر البدن أم شعر الرأس. وهذا هو المحظور الأول، وهو المحرم على الجنسين معا. ولما نقول محظورات يعني بعد الإحرام، لما يحرم الحاج ويدخل في الإحرام، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك. إذا نوى في الميقات الإحرام فقد دخل في الإحرام. أيضا النوع الثاني من هذا القسم تقليم الأظافر، أظافر اليدين أو الرجلين، فلا يأخذ أو لا يقلم ظفرا بعد ما أحرم. وإذا أراد أن يقلم أظفاره ويتنظف فذلك قبل أن يحرم، استعد في البيت أو في الميقات قبل أن يدخل في النسك. وهذا ممنوع على الرجال وعلى النساء. ولو انكسر ظفر فأذاه وهو محرم له إزالته ولا شيء عليه، لأن هنا من باب إزالة الضرر، وليس المراد هنا إزالة الظفر والوقوع في المحظور. كذلك أيضا لو المحرم اضطر أن يحك رأسه فسقطت من رأسه شعر أو شعرات، لا شيء عليه، إنما المقصود التعمد نتف الشعر، أو حك صدره فسقط من صدره شعر، لا شيء عليه، لأنه هذه الحالة لم يرد العمد، إنما لما حك رأسه وصدره واضطر إلى ذلك سقط شعر أو شعرتان أو أكثر، وهذا لا شيء فيه إن شاء الله. النوع الثالث القسم الأول اللي هو المحرم على الرجل والمرأة، استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو في الثوب. وثياب الإحرام للرجل لا تطيب، لا قبل الإحرام ولا بعده، فالإحرام لا يمس بطيب ولا بخور. وبعض الناس يبخر الإحرام، ملابس الإحرام، أو يطيبها، وهذا خطأ خلل. ومن فعل ذلك فعليه أن يغسل الإحرام أو يستبدل بغيره. والمرأة كذلك لا تطيب لا قبل الإحرام ولا بعده، لأنها لا يجوز لها أن تطيب وتمر بالرجال فيشمون رائحتها. والحج لا يخلو ولن يخلو من مرور من بين الرجال. لذلك لا تطيب المرأة لا قبل الإحرام ولا بعده، وأكيد في وقت الإحرام لا يجوز لها، يتأكد عليها ذلك. وكذلك الرجل لا يطيب ملابس الإحرام، لكن الرجل يجوز له أن يطيب بدنه قبل الإحرام، كما طيبت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، ويكون الطيب في البدن، في الرقبة أو في اللحية أو على الوجنتين مثلا، هاي الأماكن، أو في الإبط. أما في ملابس الإحرام فلا، لا قبل الإحرام ولا بعده، فهذا معنى استعمال الطيب. فإذا أحرم المحرم لم يجوز له أن يطيب لا في ثوبه ولا في بدنه، انتهى. وقبل الإحرام يجوز للرجل أن يطيب بدنه ولا يطيب ملابسه أو إحرامه. أما المرأة فلا تطيب لا في الثياب ولا في البدن، لا قبل الإحرام ولا بعده، يعني ما تطيب الطيب اللي فيه رائحة، هذا المقصود. النوع الرابع من محظورات الإحرام المحرم على الجنسين الجماع ودواعيه. والمقصود بالدواعي يعني مثل القبلة أو النظر بشهوة أو مباشرة الرجل لأهله دون جماع أو عقد النكاح، لا يكون للمحرم والمحرمة. والجماع أخطر أنواع المحظورات في وقت الإحرام قبل التحلل الأول، عليه كفارة مغلظة كما سيأتي إن شاء الله. فليحذر الحاج من أن يقرب أهله بعد الإحرام بمباشرة لشهوة أو قبلة أو نحو ذلك. أيضا من محظورات الإحرام لبس القفازين، شراب اليدين، وهذا أيضا للمرأة لا تلبس كما سيأتي. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد، وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب والحمام والغزلان، فالمحرم لا يقتل صيدا، لا يصيد صيدا إذا أحرم ولو في الحل. هذه هي أنواع القسم الأول، وهي المحظورات التي لا تجوز. القسم الثاني ما يحرم على الرجال دون النساء، وهذا هذا النوع خاص بالرجال. هذا القسم فيه أنواع، منها لبس المخيط، والمراد بالمخيط ما خيط وقص وخيط على قدر الجسم أو الأعضاء، كالفانيلة والسروال والبنطال والقميص، فهذا ممنوع على المحرم، وهذا المراد بالمخيط، وليس المراد كل ما فيه خيط، ليس هذا المقصود، إنما المقصود ما خيط وكان يلبس، خيط للجسم مثل القميص، مثل البنطال، مثل السروال. هذا المراد بالمخيط. لذلك يجوز للمسلم المحرم أو المحرمة أن يلبس النعل ولو فيه خيط، لأنه ليس المراد هنا بالمخيط مجرد وجود الخيط. ويجوز لن يلبس الساعة، ساعة اليد، وقد تكون من جلد والجلد فيه خيوط. وكذلك يجوز لأن يضع الحزام على بطنه ليمسك الإحرام، الحزام أو السير أو الهميان قد يكون فيه خيط، بل هو غالبا فيه خيط جلد مخيوط، وهذا ليس بممنوع، ليس بمحظور. بعض الناس إذا أحرم تعمد أن يلبس نعلا جلكم الله ليس فيه خيط، يعني من البلاستيك، المصنوع من البلاستيك، وهذا ليس مطلوبا منك، بل هو تكلف لا معنى له، لا معنى له. وإذا قلت ليش أنت لابس هذا النعل بلاستيك، قال لك هذا لأنه ما في خيط وممنوع المخيط، وليس هذا المقصود. المقصود بالمخيط ما قيس على الأعضاء وما يلبس في العادة الإنسان ويكون لبسا له، فهذا من محظورات الإحرام على الرجل. أما المرأة فلا، المرأة تلبس ثيابها المعتادة من اللباس والعباءة وخمار الرأس أو خمار الوجه بدون نقاب وهي محرمة، لأن المرأة ليس لها لباس إحرام معين. أما الرجل لا، له الرداء والإزار، أما المرأة فليس لها لون معين ولا لبس معين. بعض النساء إذا أرادت العمرة والحج تشتري اللون الأخضر أو الأبيض، هذا لا أصل له، لا 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 يلزم المحرمة أن تلبس لونا معينا، تلبس لبس العادي، الساتر المغطي، العباءة الساترة، وخمار الرأس وخمار الوجه وليس النقاب، وتلبس لبس العادي لكن لا تلبس القفاز والنقاب كما سيأتي للمحرمة. ومن المحظورات الخاصة بالرجال تغطية الرأس بملاصق، والمراد به ما يلصق على الرأس كالعمامة أو الغترة والطاقية أو ما يعرف بالكاب. أما غير الملاصق فيجوز، مثل الخيمة والشمسية، سقف السيارة، هذا ليس بممنوع. الممنوع تغطية الرأس مباشرة، أما الاستظلال بما يجلب الظل فهذا ليس بمحظور، ليس بمحظور. وإنما الشرع أو الدليل ورد في ما يلاصق الرأس كالعمامة أو الغترة أو ما يعرف بالطاقية وما يعرف بالكاب في المصطلح الحديث اليوم. هذا هو القسم الثاني وهو الخاص بالرجال. أما المرأة فلا، يجوز أن تلبس ما يلاصق الرأس وهو خمار الرأس، خمار الرأس اللي هو الشيل اللي على الرأس أو الخمار اللي على الرأس تلفه على رأسها، أو الحجاب، وفوق الحجاب تأتي العباءة على الرأس، فهذا ليس بممنوع عليها، إنما هو ممنوع على الرجل لأنه ورد هذا المحظور في حق الرجل فقط. القسم الثالث من المحظورات ما يحرم على النساء والإناث دون الذكور والرجال، وهو شيء، وهو النقاب، هذا المحذور، وهو ستر وجهها مع وضع فتحة للعينين. أما إذا أرادت أن تسدل على وجهها بدون فتحة للعينين خمار الوجه أو سترة الوجه فيجوز لها ذلك، ولو جاء الخمار واللاصق الوجه أو الأنف فلا بأس. الممنوع النقاب، هو الذي حضره الشرع، والقفازين، لا تلبس القفازين وقت الإحرام، ويمكنها أن تغطي يديها بالعباءة، تكون طويلة سابغة من الكتف إلى الأصابع، بحيث تأتي العباءة على اليدين والكفين، وهذا أفضل لها تستتر، ولكن لا تلبس النقاب ولا القفازين وهي محرمة. فإذا تحللت عادت لنقابها والقفازين. هذا بالنسبة لي المحظورات التي ينبغي أن يجتنبها الحاج، وما يترتب عليها كذلك من محظورات. هذه المحظورات طبعا إذا ارتكبها المحرم يجب عليه من ما يعرف بالفدية، والفدية فيها تفصيل، وإن شاء الله أكمل إذا تيسر الوقت اليوم أو غدا في بيان ما يترتب على المحرم من فدية إذا ارتكب إحدى المحظورات، فحينئذ نفصل إن شاء الله. أما اليوم نقف هنا فأقول والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لزوجتي وأبنائي خارج الدولة، هل يجوز أن أدعها تذبح هناك، يعني فضل الشيخ الأضحية، وهل يجب أن أقف أنا عن قص الأظافر والشعر هنا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بالنسبة للأضحية هذه واجبة على رب البيت اللي هو ينفق على البيت وعلى الأسرة، وهو الزوج القائم على البيت والزوجة والعيال. وإذا ضحى هو أضحية واحدة إن شاء الله تكفي، ولا يجب على زوجته أن أيضا تضحي في بلدها. فإذا ضحى هو هنا أجزأت إن شاء الله عنه وعن زوجته وعياله، فلا يلزم زوجته أضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بأضحيتين، واحدة عنه وعن أهل بيته، الثانية عمن لم يضحي من أمته. ومعروف عليه الصلاة والسلام أنه كان عنده أكثر من زوجة، و 9 زوجات بيضحية واحدة، ولذلك يكفيك إن شاء الله أضحية واحدة، وأنت الذي تمسك عن قص الأظفار وأخذ الشعر من يوم أن يعلن عن دخول أول ذي الحجة. فبغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة يتوقف بعد ذلك من وجبت عليه الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وهذا الحديث واضح، وهناك حديث أخرى، وقوله فلا يأخذن أي لا يأخذ من الأظفار والشعر، وهذا النون نون التوكيد، النهي هنا فيه نهي فلا يأخذن مع توكيد النهي بنون التوكيد الدال على قوة النهي. فأنت الذي يلزمك وأنت الذي تضحي، وواحدة تكفي إن شاء الله عنك وعن أهل بيتك وعيالك، والله تعالى أعلم.
أيضا هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة للأضحية، هل هناك فضل الشيخ شروط معينة للأضحية؟
نعم، الأضحية يجب أن تكون خالية من العيوب التي لا تجزئ فيها، وهناك عيوب لا تضر في الأضحية لكن الأكمل أن لا تكون فيها. فالعيوب التي لا تجزئ فيها هذه يجب أن ننتبه لها، لأن هذه العيوب معناها إذا وجدت حينئذ لا تصح الأضحية، وكأنه لم يذبح المسلم في هذه الحالة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 40 لا تجزئ في الأضاحي. العوراء البين عورها، العوراء البين عورها التي واضح أنها عوراء، بحيث لو نظرت لها تشوف العور، وإذا مشت العور عليها واضح وتتخلف عن أو لا تستطيع أن ترعى جيدا. هذا مما ذكره للعلم يعني الحكمة. المهم أنها العوراء البين عورها، الواضح عين وحدة رايحة تالفة لا ترى فيها. والثانية المريضة البين مرضها، فتشوفها تعرف أنها مريضة، مثل جالسة ما تستطيع المشي، أو واضح أن لا تستطيع الأكل أو تتقيأ جلكم الله، فهي مرضها واضح لمن نظر له من أهل الخبرة يعرف أن هذه الشاة مريضة، فهي لا تجزي في الأضحية. والعرجاء البين ضلعها، إذا مشت واضح أنها تعري تعرج وتتخلف عن الغنم في المؤخرة، فهذه لا تجزي في الأضاحي. والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء يعني ليس لها مخ وفي عظمها، والهزل الهزل واضح عليها، وأهل الخبرة يعرفون هذا جيدا، لما ينظرون لها يعرفون أن هذه عجفاء فيها هزل وفيها ضعف، وفي لا يكاد يوجد مثلا المخ أو النخاع في عظمها، فمثل هذه لا تجزئ في الأضحية. فمن اشترى مثل هذا كأنه لم يضحي، والإنسان يقدم لله عز وجل ما هو أفضل وأحسن، وما تقدم هذا أنت ستجد أمامك يوم القيامة، فأنت مخير تقدم لنفسك الأفضل أو الأسوأ. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالأفضل، ضحى بكبشين أقرنين أملحين، حتى وصف أنه ينظر في سواد ويبرك في سواد، هذا من أجمل الأنواع. وفي والكبش الأملح بين السواد والأبيض لونه جميل وله قرون. هاي العيوب التي ذكرتها الأربعة لا تجزم على الأضحية، غيرها قد تجزئ، ولكن الأفضل أن لا يكون، مثل لو كان لها قرن واحد والثاني مكسور هذه تجزئ، أو أتيت بها فنطحت مثلا الجدار وكسرت قرنا هاي تجزئ، أو معلمة في الأذن علامة مقطوعة، شيء مقطوع شيء من الأذن كعلامة، بعض أهل الحلال يعلمون حلالهم بقطع شيء من الأذن أو الثقب الأذن، فمثل هذه تجزئ إن شاء الله. أو الأذن أصابها مرض فسقط شيء منها، فهاي تجزئ إن شاء الله لعدم الدليل على المنع، والأفضل أن تكون كاملة الأذنين. وكذلك من العيوب الذي ذكر بعض العلم أن لا يكون لها قرن أصلا، لم ينبت لها، فهي تجزئ، فعدم وجود القرنين أصلا لا يعد عيبا إن شاء الله، إذ لا يشترط في الأضحية أن يكون لها قرنان، لا يشترط ذلك إن شاء الله. لكن لو وجد أفضل ليش؟ اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكبشين أقرنين. فهذه العيوب التي تجزئ ولو وجدت، والأفضل عدم وجودها، والعيوب التي إذا وجدت لا تجزئ، وذكرتها هي أربعة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز، أو تسأل تقول هل يجوز المرأة أن تضحي مع وجود زوجها هي تضحي عن بيتها.
نعم، بينت في بداية اللقاء أو قبل قليل أن الأصل أنها على الزوج الرجل القائم على البيت الذي هو ينفق على البيت أو الذي تجب عليه النفقة، لأنه هو الذي ينفق على أهله وينفق على بيته، فهو الذي تجب عليه الأضحية. الزوجة إذا كانت مثلا هي قائمة على النفقة أو الرجل مثلا لا يعمل حاليا هي ممكن تضحي، أو أرادت أن تضحي مع الزوج، أو هذا العام هي تضحي أيضا والزوج يضحي، لا مانع، ولا أفضل أن تكون هناك أضحية واحدة عن أهل البيت حتى لا نقع في موضوع الإسراف والتباهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية واحدة، وكان السلف هكذا يضحي الواحد منهم بأضحية واحدة عنه وعن أهل البيت. المراد أداء هذا النسك في البيت، يكون في ذبح في هذا البيت وأداء لهذه الشعيرة. ومسألة الزوجة إذا كانت تنفق على البيت أو أرادت تضحي وأرادت الثواب تضحي مع الزوج لا مانع، لكن بشرط ألا يكون في الموضوع تحايل، لأن الحاصل الحين أن بعض الرجال يريد أن يهرب من موضوع التوقف عن الأخذ من الشعر، فيرمي المسؤولية على الزوجة، يقول له أنت ضحي السنة وخلاص، كأن بهذا عفى نفسه، وهذا أولا فيه زهد في العبادة والطاعة. مثل واحد يقول لي واحد تصدق عني، أنت تصدق بمالك عني، ما يصير. أو يأتي لي شخص يقول أنت صل عني أو صوم عني، ما يمكن. كذلك من لما تأتي لزوجك تقول أنت ضحي، كأنك أنت زاهد في هذا النسك في هذه العبادة، ونسك الذبيحة وإراقة الدم في سبيل الله أمر طيب وعظيم محبوب، وأيضا فدية عنك وعن أهل بيتك وعيالك، فما ينبغي للرجل أن يزهد في هذه العبادة ويرمي مسؤولية على الزوجة. فإن كان من باب التحايل كما يفعل البعض يظن نفسه أن بهذا قد خرج من المسؤولية، ولا يعلم أن الله يعلم ما في نفسه ويعلم حيلته، فمثل هذا التحايل لا يجوز. أما إن كان المرأة تريد هذا العام زيادة أجر تذبح في سبيل الله، والزوج أيضا سيضحي، أو الزوج لا يملك المال الكافي، عجز يعني ما لا يدوب نفقه لبيته وعياله ومصروفات البيت والإيجار والكهرباء، فلا يملك قيمة الأضحية، لكن الزوجة تملك مثلا قيمة الأضحية، فتضحي الزوجة عنها وعن أهل البيت فلا مانع. مثل هاي الحالات اللي ذكرتها لا مانع، التي ليس فيها تحايل. أما الرجل قادر وعنده مال ويزهد في هذا النسك ويتركها للزوجة فهذا لا، لأن هذا في تحايل والعياذ بالله، وينبغي الإنسان أن يتقي الله، فالله يعلم ما في نيته وما في نفسه، وكل أيام معدودة، يعني 10 أيام الإنسان يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، وهذا ابتلاء، بمعنى الله يتعبد عباده بما شاء، هذا ابتلاء تعبدنا الله به لينظر من منا يطيع ويقول سمعنا وطعنا، كما ابتلانا الله وتعبدنا بالتوحيد وبالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج، فهذا كذلك نوع من أنواع يعني التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا هو التفصيل في سؤال، والله تعالى
أيضا هو الشيخ يسأل عن الأضحية، يقول متى يبدأ وقت الأضحية ومتى ينتهي؟
الأضحية يبدأ وقتها من بعد الصلاة، صلاة الليل، ولا تكون قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة تكون يعني شاة لحم وليس تكون أضحية. فإذا صلى الإنسان العيد جاء بعد ذلك أول ما يبدأ به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح أضحيته، ويطبخ له شيء منها ويأكلها ويحيي هذه السنة أو هذه الشعيرة في الوقت الذي تستمر فيه الأضحية. والصحيح أنها إلى آخر يوم من أيام التشريق يوم العيد، يعني العاشر، ثلاثة أيام بعده أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيكون تكون أيام الذبح أربعة أيام، أيام الذبح أربعة أيام، ويجوز الذبح ليلا أو نهارا، يجوز الذبح ليلا أو نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فبين أن كل هذه الأيام أيام ذبح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أيام التشريق أيام ذبح وهو ذبح في اليوم العاشر بعد الصلاة، إذن هذا معناه أن أيام الذبح أربعة. لكن اليوم الأخير ينتبه المضحي أنه ينتهي بغروب الشمس، يعني ضحي ضحيته في آخر يوم قبل غروب الشمس، بغروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق ينتهي وقت الذبح، فيكون ذبح ضحيته قبل غروب الشمس اليوم الرابع أو اليوم الثالث من أيام التشريق. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يسلمك، بالنسبة للضحية يعني إذا توكل حد عنها مثلا المصالح، لأن تعرف معظم القوانين في الإمارات هنا وفي البلديات تمنع الذبح يعني خارج المصالح، المصالح للصحة العامة، فهل يعني أفضل أنك تذبحها بنفسك أو توديها المطلق بالذبح؟
نعم،
هذا السؤال. بارك الله
جزاك الله خير أبو هزاع، تسمع شرارة الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ على سؤال أبو هزاع بالنسبة للشيخ للأضحية. يقول فضل الشيخ، هل أفضل أن يضحي بنفسه، يذبحه بنفسه أو في منزله، يأتي بجزار يذبح أضحيته في المنزل، أو يقول فضل الشيخ يذبحها في المسلخ؟ فضل الشيخ يقول يعني هو يعني المسالخ أفضل من ناحية الصحة العامة، وفضل الشيخ يقول أنظف ويكون منظمة أكثر.
نعم، من ناحية الشرعية المطلوب إراقة الدم في سبيل الله في هذه الأيام التي هي أيام الذبح، فالمطلوب أن يذبح الأضحية ويأكل منها، يأكل منها الإنسان اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمر الله عز وجل في القرآن الكريم، لأن حتى بعض أهل العلم قال الأكل من الأضحية واجب لقول الله عز وجل ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فهنا أمر وفكلوا أمر، فقالوا إذن الإنسان يباشر أضحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم باشر أضحيته، فالآن الأفضل الذبح في البيت أو في المسلخ ما في إشكال. من الناحية الصحية الآن اليوم أفضل في المسلخ؟ نعم أفضل، لأن هناك طبيب يراقب هذه الذبيحة وينظر إن كان فيها مرض خفي في اللحم أو في الكبد لا يعرفه الإنسان فيتم كشفها ويتم كذلك فحصها، هذا أفضل ما في شك، من تيسر له أن يذبح في المسلخ أفضل وأحسن وأنظف وأطيب وأفضل لصحته وصحته لو عياله، فإذا استطاع أن يذهب ويرتب أمره في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث وخف الزحام فهذا أفضل، وإن ذبح في البيت لا ما في مانع إن شاء الله مع النظافة يعني والانتباه للذبيحة، المهم أنه لو ذبحها في المسلخ يأتي باللحم إلى بيته ويأكل من عياله ويبين لهم أن هذه أضحية ويتصدق بشيء منها للفقراء كذلك. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يسلمك. والله بغيت أسأل الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة بس.
نعم تفضل بخليفة.
السؤال الأول، أنا بغيت أروح السنة الجاية إن شاء الله الحج، وأنا مريض الكلى.
الله يعافيك، تفضل.
الله يشفيك. زين، بس أنا يوم بكون يعني في الحج بعد بدي أقصر في الأسبوع ثلاث مرات، كيف في هذه الحالة وأنا محرم يعني أكون ولا مع الأهل أو شيء، كيف؟
تقصد أنك لا تستطيع الذهاب بسبب ال
الغسيل؟ لا أستطيع، لازم أغسل يعني غسيل كذا ضروري لازم.
إن شاء الله إن شاء الله. سؤال ثاني أبو خليفة.
سؤال ثاني عن الضحية، مثلا الضحية يعني الله يرحم الوالد متوفي، هل واجب عليها؟ الأم موجودة الحمد لله وعندها الخير ما الحمد لله، يعني الحكومة تعطي الأم مثلا تصرف من ضحيتها ولا عادي عيالها؟
إن شاء الله.
والثالث والثالثة، هل كل واحد متزوج يطلع ضحية ولا عن الأخ واحد يطلع عن كلهم البيت مثلا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، اسمع إن شاء الله جابت الشيء.
الله
يحفظك، جزاك الله خير. عمر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسأل الشيخ عن بالنسبة لصلاة الاستخارة.
نعم.
كيفية صلاة الاستخارة وما هي النتائج؟ هل هناك كيف يعرف أنه هذا الشيء مثلا يصلح أو لا يصلح؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
هل هناك في نتائج معينة أو رؤية معينة أو شيء في المنام أو شيء؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
جزاك الله خير أخي مرتضى، اسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أبو خليفة. الشيخ يسأل عن، يقول الشيخ بالنسبة للحج، يقول هو مريض بالكلى، يقول الشيخ السنة القادمة سيذهب للحج، يقول الشيخ أنه يغسل في الأسبوع ثلاث مرات، كيف الشيخ يكون حجه؟
نعم، أولا يستشير الأطباء الثقات أو الطبيب الذي تعالج عنده هل بإمكان أن يذهب للحج أم لا، فإن منعه الطبيب قال لا يستطيع وخطر عليك فحينئذ لا تذهب، فتكون أنت عاجز ببدنك قادر بمالك، فتبحث لك عن إنسان ثقة صالح تعطي المال توكله يحج عنك. أما إن سمح لك الأطباء بالحج وهناك بإمكانك أن تنسق مع البعثة الرسمية التابعة للدولة في تخصيص مستشفى لك بحيث تذهب للغسيل ويعينون لك مستشفى، وما يقصرون الحمد لله البعثة الرسمية لدولة الإمارات ما يقصرون مع حجاج الدولة حقيقة، وأنا لاحظت هالشيء يبذلون جهدهم في خدمة الحجاج من العلاج من الطب من كل شيء لله الحمد، فحاول تنسق معهم وترتب معهم تتواصل معهم بحيث إن شاء الله يرتبون لك مع مستشفى معين وقريب ونظيف تستطيع تغسل فيه خلال هاي الفترة، وحينئذ تشوف المواعيد بدقة واليوم اللي تحتاجه. أهم شيء تنتبه في الحج أن لا يفوتك الوقوف بعرفة، انتبه لهذا جيدا لأن الحج عرفة، فحاول أن هذا اليوم اليوم التاسع تكون موجود في عرفة على الأقل إلى الغروب غروب الشمس، وبعد الغروب تدفع، الباقي الحمد لله سهل تيسر تستطيع أن تؤدي، وما فاتك له فدية ما عدا الأركان وهي طواف الإفاضة والسعي، هذا لابد منه تؤديه لأنه ركن لا يجبر بفدية، باقي الواجبات إن شاء الله تستطيع. مثلا بعطيك مثال، رمي الجمار عندك من بعد الزوال إلى الليل كل وقت رمي، اليوم العاشر وأنت تعتبر من الضعفة استطيع ترمي من بعد نصف الليل يعني بعد ما يطلع القمر، ولو رميت بعد صلاة الفجر أفضل، وعندك وقت رمي من بعد الفجر أو طلوع الشمس إلى الليل كل وقت رمي جمرة العقبة، كذلك اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال إلى الليل رمي، والثاني عشر كذلك، فمتى ما تيسر لك تروح ترمي، ولو يعني أصابك ما أصابك فلك إن شاء الله أن تجمع الرمي، ما في إشكال، الحادي عشر والثاني عشر لعذرك كما أذن للرعاة في الجمع، كذلك المبيت في منى أيام التشريق، إذا احتجت الغسيل تروح تغسل وترجع إلى منى ولو تأخرت ما في بأس، إذا بقيت في منى أكثر الليل ثم في الليل احتجت غسيل تروح تغسل، لأن بقائك أكثر الليل يكفيك لأنك أنت معذور كما أذن للرعاة ومن يحفظون أبل الحجاج. فمثل هاي الحمد لله أمرها متيسرة للرمي، لو عجزت تستطيع الحمد لله توكل، أو ما عجزت ترمي أنت وعندك الرمي في النهار وفي الليل. المبيت في منى كذلك الحمد لله الأمر متيسر، تروح تغسل وترجع إلى منى إن استطعت، وما استطعت فتعذر إذا فاتتك ليلة. وبعض العلماء قال يفدي بطعام أو نصف صاع لمسكين، لكن أنت معذور. وكذلك بعد ذلك يبقى عليك طواف الإفاضة، هذا لازم تطوفه، بس الوقت مفتوح الحمد لله في الطواف إلى يعني آخر أيام التشريق على قول، فتطوف طواف الإفاضة. فإذا رميت جمرة العقبة اليوم العاشر وحلقت فتحللت، يبقى تحلل الأول، يبقى لك تحلل الثاني، تترتب بحيث تحتاج غسيل تغسل وتيلي طواف الإفاضة، وبيبقى عليك طواف الوداع آخر يوم قبل ما تخرج من مكة أيضا ترتب. إذا ضاق عليك الأمر يعني وجدت نفسك وقتك في المستشفى ضيق جدا تحتاج غسيل وما يمكن الطوف طواف الإفاضة والوداع، فأجل طواف الإفاضة وأدمجه مع طواف الوداع، وهذا جائز إن شاء الله جوز بعض أهل العلم. الأفضل طبعا الفصل بين طواف الإفاضة والوداع، لكن لو اضطريت فلك أن تؤخر طواف الإفاضة لأنه ركن لابد منه مع آخر يوم قبل المغادرة، وترتب أمورك بحيث تخلص الغسيل وتأتي وتطوف طواف الإفاضة وكذلك بنية طواف الوداع وتسعى، لا تنسى السعي مهم، بذلك تكون قد تحللت التحلل الثاني وانتهيت من نسك. أسأل الله أن ييسر أمرك ويشفيك ويعافيك إن شاء الله.
أيضا فالشيخ يقول والده توفي، فيقول الوالدة الآن موجودة
الله يرحمه،
فيقول هل يجب عليها أن تضحي أم يضحي أحد الأبناء؟
نعم، إن كانت تعيش معهم مع الأبناء والأبناء ينفقون عليها فنفق، فأضحية الولد اللي تعيش معه تكفي عنها عنه وعن زوجته وعياله وعن أمه، ويجوز لحتى أن يشرك أباه في النية، ينوي أيضا وصول الأجر إلى أبيه، وهذا جائز إن شاء الله. فحينئذ يكفيها إن شاء الله أضحية الولد عنها الذي سيضحيها عنها وعن أهل بيته وعياله. وإن كان عندها مال كافي وأرادت تتصدق بالأضحية أيضا يجوز لها ذلك من مالها الخاص الضحي، وتؤجر على ذلك إن شاء الله. أما أن ما كانت تريد تضحي أو المال عندها ما يكفي ساكنة مع الأبناء أو أحد الأبناء وهي تحت يعني رعايته وتأكل في بيته وتشرب في بيته، فحينئذ أضحيته عنه وعن أهل بيته وعياله تكفي. لو عجز الولد الذي تسكن عنده على الأضحية ورادت هي أن تضحي فهذا أيضا ممكن تضحي هي عنها وعنه وعن أهل بيته، فالأمر في سعة إن شاء الله والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول هل كل يعني شخص يقول إحنا مجموعة من الأخوة في منزل واحد، هل كل متزوج عليه أضحية؟
نعم.
أو يكفي الشيخ يقول أن أحدنا يضحي؟
العاجز منهم عن الأضحية فتسقط عنه، ينتهي أمره ولا تجب عليه، العاجز عن ثمنها. وإن كان هناك الأخ الكبير أو الأم ستضحي فيشركون في الأجر، ينوون عنهم وعن أخيهم الذي ساكن معهم ولا يستطيع أن يضحي، فيشترك إن شاء الله في الأجر، أو إذا ضحت الأم تنوي عنه وعنه. والمستطيع من الأولاد أو الإخوان والذي عنده زوجة وعيال وقائم على نفقتهم هو يضحي بنفسه عنه وعن أهل بيته، عنه وعن عياله، كل واحد من الإخوان الذين يعملون ولهم راتب وقدرة مادية على ثمن الأضحية يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، كل واحد أضحيته عنه وعن أهل بيته. وأما الذي يعجز منه فتسقط عنه، لا تجب عليه، كان ما عنده فلوس أو لا يعمل أو الراتب ما يكفي وما عنده ثمن الأضحية تسقط عنه، وإذا كان في هذه الحالة عجز فلا تجب عليه. هذا هو التفصيل في الإجابة، والله أعلم.
الأخ عمر فضل الشيخ يسأل عن صلاة الاستخارة، يقول فضل الشيخ كيفية صلاة الاستخارة وكيف يعرف النتيجة أو ما الأصلح أو الأحسن أو ما هو خير؟
نعم، صلاة الاستخارة إذا عزم الإنسان على فعل أمر وهم به ولم يكن محرما ولا ممنوعا، بيكون جائزا أو مباحا، بيشتري سيارة، بيتزوج، بيشتري أرض، بيسافر، الأمور المباحات أو الجائزة، هذا من حيث المشروعية. أما الكيفية فيصلي ركعتين خاصتين للاستخارة، ثم إذا سلم أتى بالدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء، ويذكر حاجته في الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكره مثلا سفري، أو إن كنت تعلم أمر شرائي لهذه السيارة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر الخير حيث كان ثم رضني به. بعد ذلك لا يشترط أن يرى رؤية، بعض الناس ينتظر رؤية، هذا غير صحيح. إن أتت الرؤية ولها علاقة بالاستخارة يسأل عنها المعبر، قد يكون فيها ما يدعوه إلى فعل الذي استخار فيه، وقد يكون فيها ما ينهى ويحذره، ولكن لا يشترط الرؤية، إن أتت أتت وإن لم تأتي فلا يشترط. فحينئذ كيف يعرف؟ يعرف بأن يستشير أهل الخبرة، فإن وجد من المشورة ومن عزمه على فعل الأمر أن الأمور تتيسر، وأن وجد أو يخرج لناصح ينصحه يقول له هذا زين ومبارك، مثلا هاي الأرض زينة أو هاي السيارة سعرها مناسب ونظيف، أو فحصها وطلعت الأمور طيبة، فهذه علامات التيسير، علامات أن الاستخارة أتت بفائدتها. وإن وجد ما يمنعه أو يحذره أو تعرقلت الأمور ولم تتيسر وتعسرت، فحينئذ معناه شر يبتعد عنه وصرفه الله عننا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.